الدولية. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا البلد أي أمريكا ومهما كانت احتياطاته النقدية فعليه أن يكون ليحظى بتوازن تجاري. عندما يكون هذا الميزان التجاري كبيرا فعليك أن تصدر المال وتحصل على السلع، وقتها يكون لديك عجز تجاري. كما تعلمون الأمران يحدثان في نفس الوقت. إذن ليس هناك أي طريقة لتغيير ومواجهة هذه المشكلة. إذن أمريكا تصدر أكثر من الأموال التي تتدفق عليها، وليست هناك عملة تجارية للدول الأخرى. إذن هذا النظام ليس مستقرا في أساساته، لذلك فإن المزيد من الناس يدعون إلى إيجاد طرق بديلة لتعويض نظام الدولار الأمريكي.
نعم دكتور سونغ، يعني هذه النقطة الرئيسية الآن التي سنحاول أن نركز عليها بشكل كبير في هذه الحلقة. دكتور جواد العناني هنا في الاستديو، هل الأمور تتجه في طريق ترميم إعادة ترميم الدولار، ومن ثم إعادة ترميم الاقتصاد الأمريكي وحالة المديونية وما إلى ذلك، أم يبدو أن الأمور تتجه إلى منحى آخر، الابتعاد عن الدولار وعن مركزية الدولار في الاقتصاد والتجارة العالمية؟
الواقع أن تقريري الأمم المتحدة اللذان صدرا في الفترة الأخيرة، واحد في العام الماضي واحد هذه السنة، يؤكدان أن الأمم المتحدة قد وصلت على الأقل بعض هيئاتها إلى الاستقرار بأنه لا بد لنا أن نصل إلى أمر، وهو أن الدولار يجب أن لا يستمر عملة دولية كعملة احتياط وعملة تبادل تجاري دولي وحيدة في العالم، بل لا بد أن نستبدل هذا النظام بنظام أكثر استقرارا وأكثر ضمانا لمصالح الدول والشعوب. ولذلك صار السؤال هو كيف نفعل ذلك، خاصة وأن كثيرا من الدول لديها احتياطيات من الدولار كبيرة جدا، وتخشى إذا تراجع الدولار كثيرا بأن هي تفقد وتخسر.
الصين واحدة منها،
لأن احتياطيات الصين في الوقت الحاضر في آخر تقرير قرأته تصل إلى 2.4 تريليون دولار. وهذا مبلغ لا يستهان.
كم نسبة الدولار من هذه الاحتياطيات؟
نسبة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف، تريليون ونصف على الأقل.
وبالتالي الضرر ليس واقعا فقط على الولايات المتحدة الأمريكية،
لا، ولكن الولايات المتحدة كانت دائما تعمل حسابها بأن الدولار إذا طلع هي كاسبة، وإذا نزل الدولار فهي كاسبة على الحالتين.
هذا المقابر الرابح دائما،
الآن السؤال هو، بدأت روسيا مثلا، بدأت دول مثل روسيا والصين بالذات تثير السؤال، لماذا نحن ندفع دائما فاتورة هذا التقلب في سعر صرف الدولار، وفي الوضع الدولي الحالي الذي يعطي أمريكا الحق في أن تطبع عملات وتصدر عملات مقابل العجز في ميزانها التجاري والعجز في موازنتها. فلذلك كان على الأمم المتحدة أن تتحرك. منظمة الأنكتاد في جنيفا، وهي منظمة ترعى مصالح الدول النامية في الدرجة الأساسية، هي التي أثارت سؤال وقالت لا، علينا أن نتوقف، وأن الدولار هذا يجب أن لا يكون والعملة الوحيدة عملة احتياط، ولا حتى عملة قياس للعملات الأخرى، يعني عملة المرجعية. فلذلك ثارت الولايات المتحدة واعتبرت هذا أمرا خطيرا ويمس بالمصالح الاستراتيجية العليا لأمريكا. لكن في السنة بعدها أخذت الأمم المتحدة والمستشار الاقتصادي لسكرتير عام الأمم المتحدة رأيا أكثر إنصافا، يعني وأكثر أخذا بالاعتبار لمصالح أمريكا، فقدم هو ومساعده رأيان أو أمران جديدان في المعادلة. الأمر الأول أن أمريكا لا يعني تدفع كثيرا إنها مشان تظل تصدر دولارات حتى العالم يبقى فيه دولارات كافية،
يعني تتحمل مسؤولية أكبر.
هو ضحى بهذا الشكل على
مراعاة لها
على
الحساسية الأمريكية.
والنقطة الثانية، وأن نحن لا نريد أن نغير بين معاشية وضحاها، لابد أن نتبنى نظاما تدريجيا. وذاك اقترحوا هم أن نعود إلى عملة دولية تقرها صندوق صندوق النقد الدولي وسموها وحدات السحب الخاص.
وحدات السحب الخاص كبديل للدولار.
كبديل للدولار، وهذه أصلا موجودة وطبقت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه عادت طويت صفحتها بعد ذلك لما عاد الدولار واستعاد ألقه بعد التراجع الذي أصابه في السبعينيات القرن الماضي.
سأفصل معك دكتور جواد في هذه البدائل، لكن أريد أن أسأل دكتور سونغ في بكين، ما هي خيارات الصين في هذه المسألة الاتجاه نحو نظام بديل، والصين تتأثر أيضا سلبا بما يتعرض له الدولار نظير احتياطاتها العالية من الدولار؟
أعتقد أن الصين في هذه المرحلة لديها الكثير من الوصول من العملة الأمريكية، وكما ذكرتم فإنها تصل إلى 2.4 تريليون وهي كمية كبيرة. وأعتقد أن الشعب الصيني مثلهم غير الشعوب العالم بدأوا الآن يشعرون بالقلق بشأن سلامة هذه الوصول، وأعتقد أن المزيد من الناس يقترحون وجود بدائل ونظام بديل لتعويض العملة الأمريكية بصفتها عملة الاحتياط الوحيدة في العالم. أعتقد أن هناك أربع مقترحات حاليا. أعتقد أن أولها يتمثل في صندوق النقد الدولي، وهو حقوق الخاصة لهذا الصندوق، وهو مفهوم قديم جدا. مقترح آخر يتمثل في سلة عملات لدول كثيرة مثل اليورو والدولار وكذلك اليوان الياباني وكذلك العملة الصينية وغيرها من العملات. وأعتقد أن الخيار الثالث يعود إلى نظام الذهب، حيث أن الذهب هو عملة قياس. وربما المقترح الأخير ربما يكون الأكثر إمكانية في التحقيق، هو أنه بعد انهيار نظام الدولار فعليك أن تعود إلى ثقة الناس والتي تقوم أساسا على الذهب. لكن هناك مكون أساسي لهذه الثقة ويتمثل في ثاني أكسيد الكربون، وهو الكربون، ثاني أكسيد الكربون الذي يسميه عملة الكربون. إذا جمعنا عملة الكربون والذهب فهذا يمكن أن يكون خيارا جيدا.
دكتور سونغ، إذا سمحت لي يعني عذرا على المقاطعة، أريد أن أسألك فيما يتعلق بالصين، هل تملك الصين حرية كاملة مرونة في اختيار موقفها تجاه ما يتعرض له الدولار، قياسا على أمرين مهمين؟ الأول الحجم الكبير من احتياطاتها من الدولار، وبالتالي هي تخسر إن تعرض الدولار أيضا لضرر كبير. الأمر الثاني مسؤوليتها الاقتصادية والضغط الأمريكي الذي تتعرض له فيما يتعلق برفع عملتها والتعامل مع الدولار كعملة رئيسية. وفق هذين الأمرين، هل تملك الصين خياراتها بشكل كامل للتعامل مع قضية الدولار ومركزية الدولار؟
أعتقد أن الصين حاليا لديها تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وتلك حقيقة لا مراء فيها. أعتقد أن الصين ليس لديها خيارا كبيرا باتجاه الدولار، يمكنها أن تتوجه اليورو أو اليونان، لكن الكثير من وصولها الآن موجودة بالدولار الأمريكي. لكن على المدى الطويل أعتقد أن هذه الوصول يمكنها أن تخسر الكثير من قيمتها في نهاية المطاف. إذن مهما كانت ستقوم به الصين فعليها أن تبدأ بتنويع احتياطاتها من الوصول الأجنبية. إذن الأمر يعتمد على مدى سرعة التحرك الصيني وكذلك على حجم هذا التحرك. أعتقد أن ذهب خيار جيد للصين لتقوم بتنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية.
نعم، الخيارات الأربعة دكتور جواد الذي ذكرها الدكتور سينغ، وذكرت الأول طبعا هي حقوق خاصة أو وحدات سحب
الخاص،
وحدات السحب الخاصة كما أشرت لها، سلة عملات لأكثر من دولة، الذهب مرة أخرى، والخيار الأخير ما يتعلق بالكرة.
في الواقع كلها هي تنوعات نفس الاقتراح، يعني حتى الذهب هو يمثل الرصيد الذي تعودنا تاريخيا على قبوله بأنه دائما هو المرجع عندما لا تفشل نظام الأوراق العملات الورقية. نعود لنتحدث عن قاعدة الذهب وعن العودة إلى قاعدة الذهب لأنها أكثر استقرارا وأكثر أمانا وطمأنة للناس من غيرها. سلة العملات على فكرة هي برضو نفس الشيء, هي يعني فكرة حقوق السحب الخاص وسلة العملات نفس الفكرة, هي وحدة مكونة من سلة.
أين نتجه فيها بين هذه الخيارات؟
أنا أعتقد بأنه بعض الاقتصاديين العالميين يعني نحن أمام خيارين فقط الحقيقة أنا في رأيي, إما الذهب وإما مجموعة عملات تسود في العالم أكثر من مش عملة واحدة. يعني مثلا فيما يتعلق ببعض المحللين الاقتصاديين مشاهير اللي فازوا بجائزة نوبل في الاقتصاد, واحدهم كان مستشارا للصين وهو روبرت مانديل اللي فاز في جائزة نوبل سنة 99, يقول دائما بأنه العالم يجب أن يكون فيه ثلاث مناطق عملات مثلى. هذه هي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة لعملة ثالثة في المحيط الباسيفيكي. هو يقول ويعتقد أنها الصين خاصة في حوالي 2020. هنالك اقتصادي آخر كان يعاند في هذه القضية وكانوا اثنين يعني صديقان لدودان في هذا الموضوع اللي هو اسمه ريتشارد كوبر الآن أستاذ في جامعة هارفارد. كوبر بيقول لك أبدا الصين ليست مستعدة لهذا الأمر, الدولة التي كانت مستعدة هي اليابان. أعتقد بأن ريتشارد كوبر الآن غير رأيه, ولذلك في كلام كان أنه ربما تنشأ عملة موحدة بين اليوان والين يعني في الباسيفيكي لتشكل عملة ثالثة. هذه العملات الثلاث هي العملات الدولية الرئيسية القابلة للتحويل لأن تسندها اقتصادات كبيرة. هذه ممكن إن
هذه جذور السلة العملات المقبلة,
هذه هي جذور السلة, هذه هي المكونات الأساسية لسلة العملات التي نتحدث عنها, سواء هي اللي بتعتمد عليها حقوق السحب الخاص إذا لجأنا إلى أو إلى قاعدة الذهب, حتى لأنه بدك تقارن أنت هذه أسعار العملات بالذهب. في نهاية الأمر الناس ما راح تتعامل بالذهب, راح تعمل بالعملات. ولذلك أعتقد بأن الصين الآن تحسن في تنويع موجوداتها إذا توجهت إلى الدولار, لأننا نعتقد بأنه العالم أنا في رأيي مقبل ربما على حرب عملات, حرب تخفيض, وهذه
حرب العملات. نسأل دكتور سونغ عنها. دكتور سونغ في بكين ألفت كتابا اسمه حرب العملات, ماذا تقصد؟ ما هي هذه الحرب؟ ما طبيعتها؟ بين من ومن؟ من يقودها وضد من؟
في واقع الأمر كتابي الذي هو بعنوان حرب العملات يتناول موضوعا أعتقد أنه يتعرض إلى أن عملية العملة هي أهم شيء في التاريخ, ذلك أن هذا يمكن أن يؤدي إلى توزيع ثروة. إذن من يمكن أن يتحكم في العملة؟ في نهاية المطاف يتحكم في العالم, ذلك هو جوهر الكتاب. وفي 300 سنة الماضية درست باهتمام القوى التي تتحكم في العملات وتتحكم فيها وراء الستار وتتحكم في نظام العملات. أعتقد أنها المصارف المركزية الموجودة الآن في العالم هي من تتحكم في قضايا العملات, وهذه المصارف المركزية هي لا مستقلة تماما ولا تقوم بترفع تقارير إلى الكونغرس والرئيس وليست مسؤولة أمام الشعب, وما من جهة يمكنها أن تراقبها وترصدها وهي مسؤولة عن نفسها. إذن أعتقد أن ذلك وضع غريب. إذن في كتابي وحسب وجهة نظري فإنه في المستقبل ستكون هناك ثلاث عملات أساسية, أولها الولايات المتحدة التي تستخدم الدولار, وبعد ذلك الدول الأوروبية التي ستستخدم اليورو بصفتها العملة الرئيسية, وكذلك في الدول الآسيوية التي سيكون فيها في نهاية المطاف نظام عملة موحد لا نعرف اسمه واسم العملة هناك, لكن بالتأكيد في نهاية المطاف ستكون هناك عملة موحدة في آسيا ربما خلال 20 سنة القادمة وأكثر من ذلك. هذه العملات الثلاثة الأساسية ستكون العوامل الثلاثة المتنافسة الأساسية في الأسواق المالية العالمية. العالمية.
قبل الفاصل بشكل مختصر أنت كرمت ما موقع المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد، البنك الدولي، كل هذه المؤسسات الكبرى العالمية ما موقعها في حرب العملات الدائرة؟
أعتقد أن صندوق النقد الدولي يستعد ليصبح المصرف العالمي المركزي الأول، فإذا كانت هذه خطته فلا أعتقد أنها خطة واقعية. ربما في المستقبل يمكن أن يحاجج بذلك الشأن.
إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، حلقة في العمق الليلة تبحث حرب العملات. بعد الفاصل سنشير إلى التأثير الذي يمكن أن تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية كقوة سياسية وعسكرية نتيجة ما يتعرض له الدولار. أين تتجه الأمور؟ كيف أدارت الأمريكا أزمتها المالية؟ وأيضا العرب، لماذا هذا الحلف والرابط المقدس العربي والخليجي تحديدا مع الدولار؟ فتفضلوا بالبقاء معنا.
بلا حدود هذا الأسبوع مع الدكتور هاني السبكي، استشاري الطب النفسي، حول سياسات الحكومات العربية ودورها في تفشي الأمراض والمشكلات النفسية لدى الشعوب والوسائل الناجحة لإعادة البناء النفسي للإنسان العربي. بلا حدود.